أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وظاهر الكل جواز التشبيه بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها. كان الكلام في المسألة الثالثة من النوع الرابع، وهي حرمة التشبيه بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. فالمرأة المعروفة والمحترمة لا شك أن التشبيب بها وهو ذكر محاسنها في الشعر حرام، لكن هل يحرم التشبيب بالمرأة المبهمة كما لو تصور امرأة كلية غير معينة، كما لو كان أعزبان وتاق إلى الزواج وتخيل امرأة فقال: جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي، أنت الحياة وأنت الكون أجمعه، أو قال: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر، وهو لا يقصد امرأة معينة، فلا السامع يتهيج لهذه المرأة الكلية المبهمة ولا المتكلم. فهل يحرم التشبيب بالمرأة المبهمة غير المعينة؟ الشيخ الأنصاري يقول: ظاهر الكل عدم القول بالحرمة. قبل أن يقول ظاهر الكل، كان قد تكلم عن الشيخ الطوسي في المبسوط وجماعة، والجماعة هم المحقق الحلي في الشرائع والشهيد الأول في الدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد. فظاهر هؤلاء الأربعة أنه لا مانع من التشبيب بالمرأة المبهمة. يبقى الكلام في المرأة المعروفة عند القائل، والمبهمة والمجهولة عند السامع. فهل يحرم التشبيب بها أو لا؟ كما لو كان يتشبب بزوجته أو بمن يريد أن يخطبها، وكان المستمع لا يعلم شيئا. هنا يوجد شقان واحتمالان. الاحتمال الأول أن يعلم السامع ولو إجمالا، كما لو كان يعرف أن هذا الأعزب يفكر في الزواج ويسعى للخطبة، فحينئذ حينما يتشبب بالمرأة المبهمة يعلم هذا السامع أن هذا المتكلم يقصد امرأة معينة، ولكن لا يشخص هذه المرأة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، السامع لا يوجد عنده لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي، يعني المرأة معينة ومشخصة عند المتكلم فقط، وأما عند السامع فهي مبهمة. شيخ الأنصار يقول يوجد إشكال، سواء كانت مبهمة عند السامعين وسواء كانت غير مبهمة عند السامع، وإنما يوجد علم إجمالي لديه. في كلتا الصورتين يوجد إشكال، ومنشأ الإشكال أن المتكلم قد تهيج قواه الجنسية، كما أن عنوان اللهو والباطل قد يصدق عليه حينما يتشبب بالمرأة ولو كانت مبهمة أو علم بها السامع علما إجماليا، ولكن قد يشكل على الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأنك كيف حكمت بجواز التشبيب بالمرأة المبهمة، واستشكلت في جواز التشبيب بالمرأة المعلومة عند السامع والمبهمة عند المعلومة عند القائل والمبهمة عند السامع، مع أن التشبيب إذا كان حراما لعنوان اللهو والباطل فهو صادق في كلتيهما، في المرأة المبهمة وفي المرأة المعلومة عند القائل والمجهول عند السامع. فهذا أيضا من موارد الاشتباه وموارد الإشكال، نظرا لعدم اتضاح دليل حرمة التشبيه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هذا من المباحث العملية للعزام. كان واحد كلمة يعرضون على ما يتزوج، فأنشد أحدهم شعرا على لسانه أورد فيه بعض الألفاظ العامية البحرانية، قال: هل سأبقى أعزبا هذه سنين العمر فاتت؟ كلما فكرت في العرس يناديني ضميري تشكو ماتت، أخسر فلوسه. هذه تشكو ماتت يعني شنو؟ يعني افترض أنه ماتت نخسر فلوسه. هو كان ذاك بخيل، كلمة يقولون له اتزوج قال تشكو ماتت أخسر فلوسها. فهذا أنشد الشعر على لسان حالي: هل سأبقى أعزبا هذه سنين العمر فاتت، كلما فكرت في العرس يناديني ضميري تشك ماتت. الحياة فنون على كل حال. نقرأ في المقدار: وظاهر الكل، هذا وظاهر الكل بعد قوله ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة، فهنا الكل إذا نحملها على الكل العهدية يصير المبسوط والجماعة، لأنه في في البداية لاحظ، ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة الزوجة بزيادة الكراهة عن المبسوط. يعني الشيخ الطوسي تفرد بالقول بالكراهة، لكن كلهم أجمعوا. ثم وظاهر الكل، ظاهر عبائر كل هؤلاء الفقهاء، جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها. وأما المعروفة عند القائل دون السامع، هذه فيها شقان، سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة، يعني بقصد القائل لامرأة معينة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أم لا، يعني لم يعلم السامع بقصد القائل لامرأة معينة، ففيه إشكال. ما هو منشأ الإشكال؟ لزوم تهيج القائل، لأن القائل يعرف المرأة المعينة فتهيج شهوته الجنسية، هذا يصير فارق بينه وبين المرأة المبهمة. المرأة المبهمة الكلية قد لا تهيج شهوته. وأما إذا قلنا أن الإشكال منشأه صدق عنوان الله والباطل، فهذا كما يحصل في المرأة المبهمة، في المرأة المعلومة عند القائل يحصل في المرأة المبهمة. وفي جامع المقاصد للمحقق الكركي كما عن الحواشي، حواشي الشهيد الأول، والحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي، لكن حواشي الشهيد الأول من أفضل الحواشي. الحرمة في الصورة الأولى، يعني إذا كان المتشبب قاصدا امرأة معينة ولم يعلم بها السامع، لكنه يعلم إجمالا بقصده لمعينته، يرى الحرمة. ما هو وجه الحرمة؟ لزوم تهيج الشهوة الجنسية لدى القائل لأنها معلومة عنده. وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا يعني يوجد إشكال، فيه إشكال إذا لم يكن هنا سامع، يعني الوحدة يتغنى، الوحدة في الحمام يستحم وهو ينشد الشعر. يقولون صاحب الجواهر رحمه الله دخل الحمام، كان حمامات عمومية، دخل يغتسل في حمام. وإذا داخلين الحمامات العمومية أحيانا بعضها إلى الصدر فتبين الرؤوس، فارتجز شعرا قال: وحمام دخلناه بليل وكنا داخليه فاعلينا. فواحد سمع فأردف هذا البيت ببيت آخر جاء فيه: نخشى أنه مو داخلين فاعلين، داخلين مفعولين. فانزعج صاحب الجوار، قال: هذا من هو هذا سود الوجه هذا إلا أعرفه. فانتظر صاحب الجواهر، وذاك بعد لم يخرج من الحمام إلى أن اختل الحمام، اتضح أحد طلابه أحد طلابه يتحجج به، باصطلاح العراقيين يتشاقى وياه، يعني يمزح وياه. فهذه من نوادر النجف الأشرف وسوالفهم. جيد، عموما إذا واحد يتغنى الوحدة هل هذا حرام أو لا؟ مثلا يتشبب بالمرأة الوحدة، ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء إلى آخر، ويذكر الأوصاف والسمات. فهل هذا حرام أو حلال؟ الشيخ الأنصاري يقول الوجوه مختلفة، بعض الوجوه تصدق وبعض الوجوه لا تصدق. ما هي الوجوه التي تصدق؟ واحد، عنوان اللهو والباطل، يصدق هذا إذا غزر وذكر أمور خشنة، يصدق عنوان اللهو والباطل. اثنين، عنوان تهيج الشهوة الجنسية من دون الأمور التي أحلها الله كالنكاح وغيره، هذا يصدق. لكن عناوين أخرى لتحريم التشبيب لا تصدق، مثل ماذا؟ إغراء الفساق بالمرأة الأجنبية، ما موجود أحد يسمع حتى تغرى الفساق. عنوان هتك حرمة المرأة الأجنبية ما يصدق. عنوان إيذاء المرأة ما يصدق. واضح إن شاء الله. فهنا هذه العناوين تختلف في الصدق، في صورة ما إذا لم يكن هناك سامع أصلا، وفي صورة ما إذا كان المتكلم عالما والمستمع يوجد لديه إبهام بالنسبة إلى المرأة لكنه يعلم إجمالا بقصد معينة. خب، يعلم إجمالا، هنا ما يلزم تفضيح المرأة ولا يلزم هتك حرمة المرأة لأنه لم يشخصها، لكن يصدق عنوان اللهو والباطل. لاحظوا العبارة. وفيه إشكالون من جهة اختلاف الوجوه، والآن وفيه يعني الحرمة في الصورة الأولى، وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ المعروفة عند القائل دون السامع إذا علم السامع إجمالا بقصد معينته. في جامع المقاصد القول بحرمتها، الشيخ الأنصاري يقول ثبوت الحرمة فيه إشكال. من أي ناحية؟ من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم. ما هي الوجوه المتقدمة؟ أولا ذكر أربعة وجوه: لزوم فضحها وهتك حرمتها، اثنين لزوم إيذائها، ثلاثة إغراء الفساق بها، أربعة إدخال النقص عليها وعلى أهلها. هذه كلها ما تصدق. ثم جاء بوجوه ثلاثة أخرى، صفحة 178، لما قال ويمكن أن يستدل عليه بما سيجي: واحد، من عمومات حرمة اللهو والباطل، هذا يصدق. اثنين، وما دل على حرمة الفحشاء، هذا يصدق. ثلاثة، ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة، هذا أيضا يصدق. إذن الأربعة الأول لا تصدق، الثلاثة الأخرى تصدق. قال وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامعون، يعني يوجد إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة. جيد، هذا تمام الكلام في حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة، يعني شيعية اثنا عشرية. جيد، يعني المرأة المؤمنة الاثنا عشرية. خب، شيعية غير اثنا عشرية، مثلا زيدية اسماعيلية او مخالفة من السنة أو كافرة، فهل يجوز التشبيب بها أو لا؟ هذا مثل الغيبة كما سيأتي، هل تجوز غيبة المخالف أو لا؟ خب الحرمة للمؤمن، غير المؤمن يقولون هكذا غير محترم. فهنا كما في قواعد العلامة الحلي وتذكرته أنه لا حرمة لغير المؤمن. قال وأما اعتبار الإيمان فاختاره، يعني اختار اعتبار الإيمان العلامة الحلي في القواعد والتذكرة، وتابعه بعض الأساطين. الشيخ جعفر كاشف الغطاء وافق العلامة الحلي، يعني يجوز التشبيب بغير المؤمنة لعدم احترام غير المؤمنة. جيد، إلى هنا أخذنا غير المؤمنة من المسلمين. خوب غير المؤمنة من نساء أهل الذمة، هل يجوز التشبيب بهم أم لا؟ قالوا حرام. سبحان الله، الآن المخالفة مجوزين التشبيب بها وهذه الذمية حرام، ما هو الوجه في ذلك؟ حرمة النظر إليهن. خوب حرمة النظر إليهن هذا الدليل يجري حتى في المخالفة مسلمة. هذه الأدلة استغفر الله أغلبها قياس، قياس. خب وأول من قاس إبليس، يعني أنت كيف تجزم عموما بلحاظ الأولوية القطعية هكذا، يعني إذا النظر إليها حرام يعني هي محترمة، فمن باب أولى لا يجوز التشبيب بها. لماذا؟ لأن الإيذاء بالتشبيب أشد من الإيذاء بالنظر، يعني واحد نظر نظرة عابرة وأعرض، واحد ألف ديوان شعر في التشبيب بهذه المرأة، أيهما أشد؟ التشبيب أشد. فإذا حرم النظر إلى نساء أهل الذمة فمن باب أولى يحرم التشبيب بهن. نعم، بارك الله بكم. على كل حال حرمة النظر لها عنوانها والتشبيب له عنوانه. أنت من أين تدرك يعني أن علة حرمة النظر الإيذاء؟ يمكن هي ما تتأذى، تستانس تشوف جمالها، المرأة بعد تحب تظهر أنها جميلة. على كل حال هذه الأدلة فيها ما فيها. وفي جامع المقاصد كما عن غيره، ينقل عن غير جامع المقاصد، حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة اثنينهم، يعني السنية والذمية، لفحوى حرمة النظر إليهن، يعني للأولوية القطعية. فإذا ثبتت حرمة النظر إلى نساء أهل الخلاف وأهل الذمة فمن باب أولى تثبت ماذا؟ حرمة التشبيب. هذه أولوية احتمالية وليست قطعية، بالعكس أصلا بالنسبة إلى الأعراض والناموس النظر أشد. النظر يعني رآها عند الناس أشد من قال ما قال، ما يرضى الغيور أن تنظر إلى عرضه، النظر أشد. جيد، يا أخي يا أخي نقض عليه، ماذا تقول في المرأة الحربية كافرة ومحاربة؟ جيد، هي محاربية، هي الآن افترض، لكن زوجها من أهل الحرب، هل يجوز النظر إلى نساء أهل الحرب؟ قالوا لا. بعد الإسلام يحفظ أعراض الناس. خب هل يجوز التشبيب بهن؟ قالوا نعم. هذا نقضه. فإذا بالنسبة إلى أهل الحرب قالوا بهذا التفصيل، لم يدعوا هذه الملازمة، فكيف تلتزم بالفحوى والأولوية القطعية في نساء أهل الذمة ونساء أهل الخلاف؟ قال: ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنه المحقق الكركي في جامع المقاصد صرح بجواز التشبيب بهن بنساء أهل الحرب. والمسألة، أي مسألة حرمة التشبيب، مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم. أصل الحكم حرمة التشبيب، إذا اتضح الحكم المدرك الدليل على مدار هذا الدليل يمكن معرفة هذه التفاصيل. واضح إن شاء الله. وكيف كان، سواء أثبتنا الحرمة هنا أو لم نثبت، جيد. يا أخي، كان عندنا واحد من تتكلم، اعقل، لا تغتام، اعقل يا أخي. خب، قال لذاك: خب أنا مؤمن، تحمل عملي على الصحة، كيف تحمل عملي على أن أنا أقص في الناس؟ وهذا كل ما بيتكلم واحد، اعقلوا، اسكتوا، لا تغتابون. يا أخي، الآن هذا الكلام غيبة أو لا؟ هذه شبهة حكمية لو موضوعية؟ جاوبوني.
هذا الكلام شبهة موضوعية.
شبهة موضوعية مو حكمية. خب، الغيبة حرام، الحكم معلوم، موضوع الحكم اللي مشتبه، واضح ولا؟ يقولون تجري البراءة في الشبهة الحكمية الموضوعية، ولا يجب الفحص بعد، حتى فحص ما يجب. مثلا انت الان بتنام، تحك حوض في لحيتك، او ما ادري طلع دم حين او ما طلع دم، انا لما اتوضا بتمشك، ما يجب عليك تروح تفحص؟ يجب الفحص في الشبهة الحكمية، ولا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية. شوف المتفقه اللي يعرف الأحكام غير اللي ما يعرف الأحكام ويصير وسواسي، واضح ولا؟ خب، الآن هذه غيبة أو لا؟ هذه شبهة موضوعية، شكينا يصدق عليها عنوان الغيبة أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، واضح إن شاء الله. جيد، واحد ألقى شعر في وصف امرأة، شكينا هل هذا تشبيب محرم أو غير محرم؟ هذه شبهة موضوعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نقل لي أحدهم عن أحد السادة الآن موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو السيد محمد حسين الجلالي حفظه الله، معني بالتراث، إليه كتاب حول تراث الشيعة. أخ السيد محمد رضا الجلالي يقول: أنا كنت في السيارة مع السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، مرجع كبير، يقول بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران، يقول وفاتح الراديو فجاءت موسيقى تصويرية، يقول فخفضت صوت الموسيقى، يقول فالسيد الخوئي رفع الصوت. قلت له: سيدنا هاي موسيقى حرام. قال: هاي الإذاعة ما يصدر منها إلا حلال. السيد الخوئي. على كل حال، التخريج الفني شبهة موضوعية، إذا شكيت حلال أو حرام بعد تجري أصالة الحيل، أصالة البراءة، هذه شبهة موضوعية. نعم، إذا تيقنت أنها موسيقى محرمة، في هذه الحالة ما يجوز لك، يجب أن تخفض الراديو. أشياء كثيرة تحتاج إلى أمور فيها تشرع. عموما، الله يرحم السيد الخوي، كان السيد الإمام إذا يصدر بيان أول مرجع يصدر بيان لدعمه سيد الخوي، أول بيان يصدر لدعمه. ولما السيد الإمام رضوان الله عليه هجر إلى تركيا ثم خرج من تركيا بعد 3 شهور تقريبا إلى العراق، دخل العراق، ذهب إلى الكاظمية، سامراء، كربلاء، ثم جاء إلى النجف. السيد الخوي خرج له إلى خان النص، منتصف الطريق بين النجف وكربلاء. قال له: أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. جاء له بهذه الآية، يعني وياك معكم إن شاء الله. عموما رحمة الله عليهما. وكيف كان؟ فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع. لماذا لم يحرم؟ لأنها شبهة موضوعية فتجري فيها البراءة الشرعية. لم يحرم عليه الاستماع كما صرح به في جامع المقاصد. يا أخي، إلى هنا أخذنا التشبيب بالمرأة، هذا يتشبب بالغلام، سود الله وجهه، استغفر الله، يتشبب بالغلام، خاصة الغلام الأمرد. هذا معروف، الغلام الأمرد في كتب العرفان وغيره وله تأويلات. فهل يجوز التشبيب بالغلام؟ يعني الصبي الغلام الذي بعد لم يبلغ، إذا لم يبلغ بعد خده إلى آخره، ما في لحية، ما هذا. عموما هل يجوز التشبيب به؟ قال: وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال، بعد من دون تفصيل، حرام مطلقا. خب، مرأة ممكن يتزوجها، يجوز لي يتزوجها، أما الغلام والعياذ بالله، يعني لا يجوز اللواط، التقبيل إلى آخر، بشهوة حرام. وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال، كما عن الشهيدين، الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك. والمحقق الثاني شيخ علي بن عبد العال الكركي في جامع المقاصد. وكاشف اللثام، من هو كاشف اللثام؟ فاضل الهندي. كشف اللثام اسم كتابه، كشف اللثام للفاضل الهندي. لماذا؟ ما هو وجه التحريم؟ لأنه فحش محض، فيشتمل على الإغراء بالقبيح، يغري الناس إلى هذه الأمور البائسة. في الختام، وعن المفاتيح، إلى من المفاتيح؟ فيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع. الشيخ حسين العلامة إليه كتاب الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، الشيخ حسين العصفور رحمه الله. وإليه كتاب السوانح النظرية في شرح البداية الحرية، كتاب بداية للحر العاملي. وعن المفاتيح أن في إطلاق الحكم نظرا، والله العالم. ما هو إطلاق الحكم؟ يعني حرمة التشبيب بالغلام مطلقا. يقول يوجد تأمل. ما هو وجه التأمل؟ التشبيب بالغلام على نحوين. النحو الأول فيه إغراء بالقبيح، كما لو ركز على أمور جنسية. النحو الثاني ليس فيه إغراء بالقبيح، كما لو أشار إلى حكمة الغلام وعقل الغلام وشجاعة الغلام، وأشار إلى أمور في الغلام لكنها لا توجب تهيج الشهوة الجنسية. لذلك قال في إطلاق الحكم تأمل ونظر، لأن التشبيب بالغلام الذي يوجب تهيج الشهوة الجنسية هذا مشكل، ليصدق عليه ماذا؟ عنوان اللهو والباطل إلى آخره. لكن التشبيب بالغلام الذي ليس فيه إغراء بالقبيح وليس فيه تهيج للشهوة الجنسية، ما هو الدليل على تحريمه؟ فيه نظر. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة من النوع الرابع، تصوير صور ذوات الأرحام، تصوير صور ذوات الأرواح حرام. هذا يشمل التجسيم، عمل مجسمات للإنسان والحيوانات، ورسم أيضا الإنسان والحيوانات وغيرها من ذوات الأرواح التي لها روح. المسألة الرابعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.